بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا. وبعد، هذه المادة كنت قد أعلنت عنها في قناة التليجرام أني أفكر في تقديم مادة بعنوان تعقيم، لكني غيرتها الآن تطهير النفس. وبما أننا مقبلين على رمضان فقلت تطهير النفس لرمضان، ولكن الكلام الذي سنقوله في هذه المادة كلام عام ينطبق على رمضان وغير رمضان، كلام في كيف نطهر هذه النفس، كيف ننزع عنها أدرانها وشوائبها. لكن في طور التحضير كل ما جلست لأكتب ولأحضر كلما اتسعت المادة أكثر فأكثر، فقلت إذا استمرت في التحضير لن أنتهي من التحضير قبل الموعد الذي أريد أن أقدم به هذه المادة، فتوقفت. حتى الآن صارت المادة طويلة لدرجة أني سأقسمها إلى قسمين. القسم الأول سيكون هذا هو نظري، أو سنناقش فيها الجوانب النظرية وهي مهمة جدا ينبغي لنا أن نفهمها. سأحاول أن أبسط تبسيط شديد. إذا ما فهمناها ننتقل بعدين إلى القسم التالي الذي سيكون إن شاء الله غدا، وفيه سيكون تطبيقات عملية بناء على ما سنقدمه اليوم. فما سنقدمه اليوم مهم جدا، قد يستغني به السامع أو المشاهد في هذه الحالة عن الجانب العملية، يعني يأخذ ما في الجانب النظري ثم بعد ذلك يفكر كيف ممكن يحول هذه الأشياء إلى تطبيقات عملية ويعني يمشي أموره. نبدأ إن شاء الله. تنظيف النفس. قبل أن ندخل في صلب الموضوع لابد أن نقدم مقدمات، نقدم بمقدمات تخص هذه النفس. طيب، خلينا نتكلم كيف تتشكل النفس، كيف تتشكل هذه النفس. هذه النفس، والنفس أقصد بها النفس الإنسانية تحديدا، تتشكل عبر مراحل ثلاثة. خلينا نقول مراحل ثلاثة: مدخلات، عمليات، مخرجات. طيب، مدخلات أشياء تدخل إلى النفس ثم تحصل لها عمليات، وبعد ذلك تخرج تنجم عن هذه المدخلات والتي تم معالجتها يخرج عنها مخرجات. كنت من قبل قد مثلت النفس بأمثلة بسيطة جدا، وقلت أن النفس كالوعاء وأن الوعاء ينضح بما فيه. أي وعاء، أي شيء تضع فيه أي شيء بالعالم أيضا، شرط أن يحتويه الوعاء طبعا، إذا ذهبت وعدت ستجد أن الوعاء يحتوي ما وضعته فيه. طيب، إذا سكبت ما في الوعاء سيسكب ما قد وضعته فيه. ولكن هذا مثال جدا مختزل لطبيعة النفس. ممكن أقرب مثال الكمبيوتر، الحاسوب. أظن إذا أي واحد درس كمبيوتر، أساسيات كمبيوتر، يعرف أنه أيضا الحاسوب، وطبعا الحاسوب فيه محاكاة للعقل الإنساني، يعرف أنه هناك مدخلات وهناك أيضا عمليات معالجة وهناك مخرجات، هناك أوامر تصدر مني أنا لما أستخدم الحاسوب، أدخل له أوامر معينة، هذه الأوامر تدخل عبر أدوات، تدخل عبر يسمى بالهاردوير، في أدوات صلبة هكذا ملموسة أدخل عبرها الأوامر لهذا الحاسوب. مثلا الكيبورد، أريد أن أكتب كلمة أو أريد أن أحسب حسبة معينة، 2+2 يساوي. طيب، هذه مدخلات كلها تدخل عبر أدوات معينة، هذه المدخلات يتم معالجتها بما يسمى السوفتوير، البرنامج التشغيلي أو النظام يعالج ما أدخلته، وبعد ذلك أخرج أو يظهر لي مخرج معين. وإن كنت مثلا أدخلت أمرا، مثلا كتبت شيئا فتم معالجته، ثم بعد ذلك أدخلت أمرا بالطباعة ولدي أدوات إخراج، فسيخرج لي ما قد كتبته مطبوعا في ورقة بيضاء. طيب، فهذا ببساطة نفس الشيء. هناك أمثلة أخرى، أمثلة الخلاط، لكن سنستخدمها لاحقا بعد شوي إن شاء الله، لأنه ستلزمنا في سياق معين. نفس الشيء تقريبا يحصل في النفس، مدخلات تدخل عبر أدوات الحس ثم تتم معالجتها بعمليات معينة، عمليات ذهنية سواء كانت واعية أم غير واعية، سواء كانت بإرادتك أم كانت تلقائية، ولكنها تشتغل تعمل. سواء تعاملت مع هذه المدخلات تعامل فطري غريزي تلقائي أم توقفت عندها فكرت فيها فككتها جمعتها، هذه أمور أخرى، ولكن هناك عملية تحدث في هذه المدخلات، وبعد ذلك تصدر عن النفس مخرجات معينة. المخرجات ثلاثة أشياء، ما يخرج عن النفس ثلاثة أشياء: أفكار ومشاعر وسلوك. أفكار ومشاعر وسلوك. طيب، ليس فقط السلوك هو المخرجات، طبعا هو ممكن واحد يفكر أنه فقط السلوك هو المخرج، ليش؟ لأنه هو الظاهر، لكن لا، الفكرة هي المخرج الذي يسبق السلوك. هناك فكرة نتجت أولا، نتج عنها سلوك شعور، وبعد ذلك ممكن سلوك، مش بالضرورة يكون بهذا الترتيب، ولكن الفكرة والشعور أيضا من هذه المخرجات. الأمر يبدو بسيطا للوهلة الأولى، ولكنه أعقد من ذلك بكثير. يعني مثلا أنت الآن وأنت تسمعني أو تشاهدني أو أيا كان، صوتي بالنسبة إليك مدخل، تقول بسيطة هذه سهلة. طيب، ولكن أي صوت حولك الآن أيضا مدخلات، وإن لم تركز عليه وإن لم تكن منتبها على هذا الصوت. مثلا صوت قلاية بالخلفية، صوت عصافير، أصوات سيارات، أي صوت، صوت المروحة الآن في عندنا، هذا كله مدخل. أنت تنظر أو تشاهدني، كل شيء في مجال بصرك أيضا يعتبر مدخلات، ويدخل في هذه اللحظة ذاتها مع صوتي وما يدخل عبر أداة السمع لديك. طيب، الغرفة دفئها، برودتها، ثيابك، ملمس ثوبك إذا كان ناعم أو خشن، كل هذه مدخلات تدخل عبر الجلد. ممكن تدخل لك مدخلات عبر حاسة الشم. طيب، إذا في والله عندكم قريب منك مطعم يبيع شاورما مثلا أو كباب، وأنت ما أنت مركز معاه أصلا، ولكن هذه الرائحة أيضا تدخل في نفس الوقت مع صوتي وكل ما هو في مجال بصرك وكل ما تتلقاه أداة السمع لديك وجلدك، كل هذه المدخلات تدخل إلى النفس مرة واحدة في آن واحد، وتحصل لها معالجة وينتج عنها مخرجات. هذا ما يحصل لك ولي الآن في هذه اللحظة في هذا الوقت الآن، فما بالك بكمية المدخلات التي دخلت إلى نفسي ونفسك على طول أعمارنا منذ كنا أطفالا أو رضع إلى اليوم، كل يسجل، كل يتم معالجته وينتج عنه مخرجات، وينتج عنه مخرجات. هل المدخلات هذه تؤثر؟ نعم. إلى أي مدى تؤثر؟ إلى مدى كبير جدا. ربما البعض يعني يقول يا خلاص أوكي، يعني طبيعي أشياء تدخل إلي ويحصل لمعالجة، ولكن في أشياء لا أركز عليها مثلا، أو أشياء أتساهل معها، ما في مشكلة، لن تؤثر علي. الحقيقة أنها تؤثر. سأضرب مثال بسيط. أي كلنا، هذه البلوى العامة في حياتنا اليوم السوشيال ميديا. ممكن معظم من يستمع إلي أو يشاهدني لديه إنستغرام مثلا أو فيسبوك، لكن خلينا نقول إنستغرام. فتح الإنستغرام الواجهة وبدأ يعمل سكرولينج، يعني يقلب الإنستغرام، عينه لمحت صورة صورها مصور معين، عرفته أم لم تعرفه، صورة. بعد ذلك تك تك فوق الشاشة، طيب يعني تو تابس اللي هو يعني عمل لايك. الآن الذي حصل مدخلة معالجة ومخرجات. هناك مدخل دخل، حدث له عملية معينة، نجم عن هذا المدخل وما حدث له سلوك الذي هو أعجبني. من ماذا؟ من صورة بسيطة، من صورة بسيطة، مجرد رؤيتك لصورة ممكن ثانية ثانيتين بالكثير نتج عن هذه المشاهد عن هذا المدخل سلوك اللي هو لايك. طب هذا المدخل دخل، تمت له عملية، صار هناك في فكرة في دماغ الإنسان أو في عقل الإنسان اللي هي جميلة مثلا، جميلة هذه فكرة، عن هذه الفكرة ينتج إيش؟ شعور بالانبساط، واو بالفرح مثلا، طيب وسلوك معين، أعجبني بهذا القدر. نعم بهذا القدر، هذا ما يفعله المدخل، ثم يتم معالجته، ثم عن ذلك ينتج مخرجات. فما بالك لما تتعرض لفيلم سينمائي، كمية المدخلات بفيلم كامل، كمية العمليات التي تحدث، تصور معي ما الذي يمكن أن يؤثر أو تؤثر هذه المدخلات بهذا الإنسان الذي شاهد فيلما مثلا. كمية الأفكار التي تدخل، كمية المشاعر التي تعتريه وقت مشاهدته للفيلم، وبعد ذلك السلوكيات التي تنجم عن ذلك. وعلى فكرة في دراسات كثيرة وفي نظريات حتى نفسية تتكلم عن السوشيال ليرنينج وهذه الأشياء، إنه هذه الأمور تؤثر على سلوكياتنا. إذن هل هي مؤثرة؟ نعم، لأي مدى؟ إلى مدى كبير، بل هي ما تشكل تصوراتنا، تشكل أفكارنا، أحيانا مبادئنا وقيمنا. فلذلك أنا أستغرب أحيانا يأتيني أشخاص ويعني يبدأون يسألون أو يعربون عن تشككهم، والله عندي شك، عندي شك في مسائل مثلا في الدين، عندي شبهات، عندي أشياء كثيرة. فأنا مباشرة وجربتها مع أكثر من واحد، قل لي ما تشاهد، قل لي ماذا تقرأ، ويكونوا على فكرة قارئين، يعني ماذا تقرأ، لمن تقرأ، من تتابع، من تشاهد. وطبعا أنا عارف نوعية المحتوى الذي يتابعه ويقرأه ويشاهده، فملاحدة على مشككين، على مجددين، على على على. طيب طبيعي طبيعي في 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 النهاية بعد متابعتك لكل هؤلاء وقراءتك لكل أولئك الفلاسفة الملاحدة، طبيعي أن يكون في عندك شك، طبيعي جدا. إذا كنت ما كفرت إلى الآن فأنت محظوظ، وهذه نعمة من الله وفضل منه. طيب في المقابل أحرص على أن أسأل هذا الشكاك دائما، هل عمرك قرأت كتاب واحد في الدين؟ طبعا هذا سؤال مباغت، في الغالب تكون إجابة لا. فكمية مدخلات مكفرة أو كفرية، طيب لا يقابلها ما ينازعها، ما في مدخلات إيمانية، فطبيعي أنك تكون شاك، طبيعي. عموما عشان ما نطيل ننتقل، إذن هذا ببساطة كيف تشكل النفس. هناك مدخلات، عمليات، مخرجات، قلنا المخرجات مشاعر، أفكار، وسلوك، سلوكيات. طيب ما علاقة هذا بتطهير النفس؟ الآن أريدك أن تتخيل معي هذه الأمثلة، أمثلة الخلاط. خلاط، أنت تريد عصير معين، عصير طازج، أيا كان، تفاح، مشمش، برتقال، مانجو، أي شيء. عندك خلاط، أخذت الفاكهة التي تريد أن تشربها طازجة ووضعتها في الخلاط. طيب لكنك تركت الخلاط بدون أن تغطيه، تركته مفتوحا، فمر مارون، طيب أحدهم وضع فيه ملحا والآخر ترابا، واحد خل، لا واحد عسل، واحد خلط فيه فاكهة أخرى، كل شيء. من مشى بجوار هذا الخلاط وضع فيه شيئا، طيب ما المخرج الذي تتوقعه من هذا الخلاط؟ هل ستحصل على العصير الذي تريده؟ المكون الذي تريده قطعا موجود بعد أن تتم عملية الخلط، المكون الذي تريده موجود في هذا الخليط قطعا. لكنه اختلط بكمية أشياء أنت لا تريدها، فبالتالي الخليط كله على بعضه أصبح فاسدا ولا تريده ولا تريده. ماذا أريد أن أقول من هذا المثال الرائع جدا؟ ممكن يكون متخلف جدا، لكن عموما أريد أن أقوله، أنت الآن تريد أن ترتقي بنفسك إلى مستوى معين، ما هذا المستوى؟ ما هو؟ أيا كان، أن أحقق ذاتي مثلا، مثلا من هذه الشعارات، جميل جدا. كيف تحقق ذاتك؟ ما هو الشيء الذي سيحقق ذاتك؟ ضع هدفا، جميل جدا. هل ما تدخله إلى نفسك يصل إليك، يصل بك إلى ما تريده؟ نحن قلنا في مدخلات، في عمليات، في مخرجات. هل المدخلات التي تدخلها على نفسك تؤدي بك أو تنتج عنها المخرجات التي تريدها؟ الآن خلونا نسأل السؤال الذي له علاقة برمضان. ما الحال الذي أريد أن تكون عليه نفسي بدءا من الآن وفي رمضان وأستمر عليه بعد رمضان؟ سمي ما تريد، قل ما تريد من أحوال، من حالات النفس. أريد أن أكون، أن تكون نفسي نفسا مطمئنة، سوية، عابدة، تقية، نفسا مؤمنة، مزدادة في الإيمان، نفسا زكية. قل ما تريد من هذه الألفاظ الجميلة وهذه الحالات الرائعة من حالات النفس. سؤال الآن، كيف يمكنك أن تقوم بذلك؟ كيف يمكنك أن تصل إلى هذا المستوى، إلى هذه المرحلة؟ كيف يمكنك أن ترقى بنفسك إن أن تكون نفسا زكية مطمئنة؟ والله رمضان جاي وهو موسم طاعات وعبادات، فهو فرصة، فسأحرص على أن أقوم مثلا أؤدي الصيام على أكمل وجه، طبعا صيام حقيقي بدون ما يفسد هذا الصيام. إذن سأصوم، سأتصدق، سأصلي أكثر قيام التراويح، سأذكر الله، سيكون لي وردا من القرآن أكثر من خارج رمضان، يعني سأشارك في أعمال خيرية. جميل، جميل جدا، وفعلا هذه الأعمال توصل الإنسان إلى تلك المستويات وإلى تلك الحالات الرائعة للنفس. طبعا طبعا، ولكن إذا تركت الخلاط مفتوح مع كل هذا العمل الصالح سيخلط أشياء أخرى، ستدخل أشياء أخرى. من هذه الأشياء ما يدخل إليك من الشاشات، تلفزيون، سوشيال ميديا. طيب، ما له التلفزيون، ما له السوشيال ميديا؟ يعني هذا السؤال يفترض أن لا يسأل، خصوصا في رمضان، خصوصا في رمضان. يعني سبحان الله، يعني في رمضان يتفق شياطين الإنس والجن أن يقدموا أعمال قمة في القذارة. طيب سبحان الله، والأعمال العربية لا تكون إلا في رمضان، المسلسلات والأفلام والبرامج والفوازير والمقالب، كله في رمضان. الآن أليست هذه على الأقل ملهيات عن الهدف الذي تريد أن تصل إليه؟ على الأقل أقول، ما بالك إذا قلت لك أنها ليست فقط ملهيات، هي مدنسات لهذه الأعمال. والصادق مع نفسه يعرف ماذا أقول. المدخلات التي تدخل إلينا من الأعمال الرمضانية، من التلفزيون، من السوشيال ميديا. غير ذلك ممكن يدخل، إذا قلنا تلفزيون، سوشيال ميديا، السوق. السوق، ما أدراك ما السوق؟ السوق في موسم رمضاني، الناس تترك السنة كلها، وطبعا إحنا مقصرين، وتتسوق في رمضان، الناس يتسوقون في رمضان، وفي السوق يعني ترى العجائب. غير ذلك حتى من الشاشات ممكن واحد يدخل إليه، وهذا ممكن يعمل إزعاج للبعض، ولكنه يقال اللحن أقصد أنا الموسيقى، الغناء، حتى ما كان منه بين قوسين إسلامي وكذا، اللحن عموما والطرب وهذه الموسيقى. ما أنا أرى أنها تشغل حيزا كان أفضل في رمضان أن يشغله القرآن. إيش قصدك؟ في تعارض بين الموسيقى والقرآن؟ أنا أرى ذلك. طيب، يعني ما رأيته في حياتي، وهذا حتى جربته مع نفسي، أنا كنت أنطرب للموسيقى وكذا، كنت لا بس انتقائي يعني، مش دائما لا بس كنت انتقائي يعني، أسمع ناس معينين يعني، لكن كنت أجد نفسي لما أكثر من السماع للغناء للموسيقى لهذه الأشياء ما أستشعر القرآن، بل حتى ما أستطيع أن أخصص وردا يوميا وألتزم به من القرآن، ما أستطيع. في المقابل لما أستزيد من القرآن ومن تلاوته ومن سماع القرآن ومن القراءة في تفسيره، أجد نفسي أن أنسحب أكثر فأكثر من اللحن، من الألحان، من المعازف، من الغناء. وهذا ما وجدته، لم أجد في حياتي إنسان مشغول بالقرآن، منشغل بحفظ القرآن وتلاوته وتدبره، وهو من أصحاب الغناء والموسيقى. أقول مشغول. في المقابل لم أجد أناسا مشغولون بالغناء وبالطرب وبالموسيقى أيا كانت، لأن لا أحدد، يعني أنا لا أقول أنه التافهة منها، الماجنة منها، عموما نتكلم عموما، المنشغل زيادة في هذه الأمور، المكثر من السماع لهذه الأمور، لا أجد صراحة، لم أجد أحدا إلى اليوم علاقته مع القرآن علاقة، ما أقول طيب، لأنه يعني أكيد في علاقة مع القرآن الناس فيهم خير، ولكن ما تكون علاقة يعني جميلة مع القرآن، ما تكون علاقة وثيقة. بل هناك كوارث أحيانا تصل، أنا آسف استطردت في هذا الشيء، ولكن سأعود للكلام. أحيانا والله، وهذه تعليقات رأيتها، وحتى أناس عاشرتهم حصل هذا الشيء. مرة مثلا قرأت تعليق واحد ناشر مقطع للمنشاوي، واحد معلق على هذا المقطع القرآني للمنشاوي رحمه الله، يقول والله هكذا، يقول أنا أسمع المنشاوي فقط لكي أنطرب، عشان أسمع المنشاوي فقط عشان أنطرب بصوته الموسيقي وبالطبقات الصوتية وبالمقامات التي يصل إليها بس. أنا مش حافظ التعليق، لكن هذا هو مفاد التعليق، يعني هو لا يستمع إلى المنشاوي لأنه يريد أن يستمع القرآن، لا، أنا أستمع المنشاوي زيه زي أي واحد من أصحاب الطرب الفشيخ. طيب، هذه كارثة. طيب، أنه تعود نفسك على الموسيقى لدرجة أنك حينما تريد أن تسمع قرآن لا تريده إلا بمقام صوتي معين، مشكلة. وأنا أقول لك هذه ليست حالة نادرة تحصل، وأنا على الأقل رأيتها أكثر من مرة. إذن حتى اللحن الذي يدخل ممكن يشغل حيزا من القلب، سنأتي الكلام عن القلب، كان ينبغي ألا يشغله. إذن تلفزيون، سوشيال ميديا، أسواق وتسوق، ألحان، موسيقى، طعام أو إكثار من الطعام، تخمة، سرف، مجالس، سهرات، لغو، لهو، غيبة، كل هذا يحصل في رمضان لكن في الليل. كل هذه الأشياء تحصل بالتوازي مع الأشياء السابقة، الأعمال الصالحة اللي قلنا نريد أن نرتقي بأنفسنا لكي تكون مطمئنة، زكية، عابدة، تقية، مؤمنة، أيوة، لكن بالتوازي مع هذا كله، أفلام، مسلسلات، سوشيال ميديا، أكل، سوق، الحان، مجالس، سهرات، كافيهات، كل هذا يحصل بالتوازي مع هذا. الآن قل لي هذا الخليط ما الذي ينتج؟ هل ينتج نفسا مطمئنة، سوية، عابدة، تقية، مؤمنة، زاهدة؟ ما في شوائب. إذن هذه الأمور وغيرها ممكن ما ذكرناها، وإن هانت في أعيننا وإن هانت في أعيننا قللنا من شأنها إلا أنها تترك آثارها في القلب، تترك آثارها في قلب الإنسان. وعلى ذكر القلب، أنا هنا جهزت أمور أو استشهادات من الكتاب والسنة عن القلب. القلب سنأتي. قلنا هذه الأمور تترك أثرها في القلب. حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد أي في الذنب، وإن زاد زيد فيها في هذه النكتة السوداء زيد فيها حتى يعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا القلب يمكن أن يعكر صفوه ويتكدر بعمل الإنسان، يعني لا يغرنك قيامك بأعمال خير وبأعمال صالحة إذا لم تقطع أعمال السوء والشوائب التي ممكن أن تدخل إلى القلب يتكدر صفوه. طيب، القلب أيضا فيه صلاح الجسد. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث معروف، وقال فيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا القلب يتكدر، نكتت فيه نكات أو نكات سوداء حتى تطغى عليه، طيب، فيفسد. فإذا فسد فسد الجسد كله، وإذا صلح صلح الجسد كله. كيف أصلح قلبي؟ أجنبه النكات السوداء. طيب، القلب أيضا محل نظر الله. إن الله، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إلى الله ينظر إلى هذا القلب، هل هو صاف أم هو مكدر متسخ. طيب، وطبعا الكلام في القلب عند علمائنا السابقين كثير جدا كثير جدا، غزالي، ابن قيم، ابن تيمية، ابن جوزي، كثير من العلماء الذين تكلموا عن النفس لا تكلموا في القلب. ولذلك عندنا في 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 في, في التراث الإسلامي أعمال القلوب، في أعمال جوارح وهناك أعمال قلوب، وهناك أمراض بدنية وهناك أمراض قلوب. طيب، فالقلب له شأنه. القلب في القرآن، القرآن الكريم ينوهنا إلى القلب السليم، وضرب مثلا بنبي الله إبراهيم مرتين أنه صاحب قلب سليم. في سورة الشعراء دعوة إبراهيم عليه السلام: حتى إذا وصل إلى: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. أيضا في سورة الصافات عن إبراهيم عليه السلام بعد أن ذكر نوح عليه السلام قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، جاء ربه بقلب سليم. أيضا الله عز وجل يذكر القلب المنيب، يقول: أزلفت في سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إذن صاحب القلب المنيب، صاحب القلب السليم، هو صاحب الجنة. في مقابل هذا كله توجد القلوب المريضة، والقرآن مليء بهذه الآيات. سورة البقرة: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورة البقرة أيضا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يعني القلب إذا مرض صار العذاب. في سورة البقرة أيضا: ثم قست قلوبكم. إذا القلب يقسو، تكون فيه قسوة، وإذا قسى القلب لا يعود يؤثر فيه كلام الله. طيب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. سورة البقرة أيضا، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. سورة العمران مثلا، أنا أتخطى كثير من الآيات عن المؤمنين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن القلب قد يقسو، قد يمرض، قد يزيغ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب قد يحصل له الران، الران كما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه سابقا، إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير بعد ذلك أسود. إذن هذه نصوص من الوحي عن القلب، عن القلب. نعود إلى الصفحة. طيب، إذن المقصد الذي نريد أن نصل إليه القلب السليم. القلب السليم هو ما عبرنا عنه سابقا، أريد أن تكون نفسي نفسا مطمئنة، نفسا سوية، نفسا عابدة. إذا كان القلب سليم النفس تكون، وعلى فكرة ذكرت لكم أن علماءنا السابقين كانوا يتكلمون عن القلب، كانوا دائما يقولون القلب هو الملك، الملك في هذه النفس. طيب، والبدن مملكته، والجوارح خدم، والغضب والشهوة يعني مسخران لهذا القلب. المهم، فإذا فسد القلب فسدت المملكة، وإذا فسدت المملكة أفسدت القلب. طيب، إذا نريد ألا يفسد هذا القلب فلا نفسد مملكته ولا نفسده هو. إذا القلب السليم هو المقصد. الآن السؤال، كيف أو ما الذي أستدل به على سلامة قلبي؟ كيف أعلم أن قلبي سليم؟ كيف أعلم ذلك؟ الجواب، نعود إلى ما قدمنا به النفس وكيف تتشكل، ونقول انظر فيما يصدر عنك، انظر في مخرجات نفسك. هل مخرجات أو يوجد هناك من مخرجات نفسك ما هي فاسدة من أفكار ومشاعر وسلوك؟ طيب، مخرجات النفس الفاسدة تشير إلى شوائب موجودة في القلب، تشير إلى شوائب، وكلما زادت هذه نسبة هذه المخرجات الفاسدة كلما كانت الشوائب التي موجودة في القلب أكثر وأكثر. إذن كيف أطهر نفسي من الشوائب، أو كيف أطهر هذا القلب من الشوائب؟ حتى كان يمثل السابقين أن القلب هذا كالمرآة، كالمرآة إذا لم تتعهده بالصقل والتطهير والتنظيف يصبح لا يعكس شيئا، لا فائدة منه، لا فائدة ترجى منه. طيب، فذلك لابد أن أطهره وأصقله دائما حتى يعكس أو يتلقى أصلا من وحي الله، ويتلقى الأنوار ويعكس هذه الأنوار. إذن كيف أطهر قلبي من الشوائب؟ باختصار، بالتزكية، تزكية النفس. الله عز وجل في سورة الشمس أقسم، كم أقسام؟ خلوا حين نعود، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، قسمين هنا، والأرض وما طحاها، ثم قال ونفس وما سواها. كم؟ 11 قسم، 11 قسم، بما في ذلك قسمه بالنفس. بعد كل هذا، ونفس وما سواها، جواب القسم، نتخيل إيش معنى لما واحد يقسم أكثر من قسم. أنت لما تريد أن يصدقك الناس تقول والله العظيم أني فعلت هذا، لكن إذا أردت أن يصدقوك بلا أي شك، طبعا والله تكفيه طبعا المفروض، ولكن تقول والله وبالله وتالله ورب العالمين ورب الكعبة ورب العرش أني فعلت كذا وكذا، أو هذا حصل لي. لما تكثر في القسم وتأتي بجواب القسم، يعني أنه إيش؟ في شيء عظيم تريد أن تقوله. فلما رب العالمين يقسم 10 أقسام أو 11 قسم، نأتي لننظر في جواب القسم، لابد أن يكون عظيما. فبعد ذلك كله يقول ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، هذه جملة اعتراضية. الآن جواب القسم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن الذي يزكي نفسه هو المفلح بعد كم أقسام؟ بعد 11 قسم. والذي يدسي نفسه، يدسي نفسه أي الدس يعني وكأنك تدس النفس في التراب، تدسيها يعني تدفينها تحت التراب. الذي يدسي نفسه أي الذي لا يزكي نفسه هو الخائب، الخائب الحقها. إذن التزكية، كيف أطهر قلبي؟ كيف أطهر هذه النفس؟ بالتزكية. ما هي التزكية؟ تخلية وتحلية، تخلية وتحلية. أخلي هذه النفس منها من الشوائب وأحليها بما ينفعها. كيف نطبق هذه التخلية والتحلية عمليا؟ هذا سيكون كلامنا في الجزء الثاني إن شاء الله. أنا عارف أنه أطلنا أكثر من نصف ساعة، فنتوقف عند هذا القدر. أرجو أن تكون الحلقة هذه مفهومة، هذا جزء مفهوما. قلت لكم الذي سيفهمه ربما يخرج بأمور عملية من تلقاء نفسه، طيب، ولا يحتاج لسماع الجزء التالي، ولكني سأقترح أمور عملية إن شاء الله مرتبة منظمة، إن شاء الله تفيدنا وتفيدكم إن شاء الله في رمضان. ونسأل الله أن يبلغنا رمضان ويكتب لنا أن نقومه ونصومه وأن نريه من أنفسنا فيه خيرا. شكرا للسماع والمشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.